السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، فنعم الله لا يحيطها حد ولا يحصيها عد، فهي متتابعة متوالية متكاثرة، ما من خير نحن فيه إلا وهو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وما من شر يدفع عنا إلا وهو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نقدر هذا الأمر قدره، وأن نحرص على أن نكون لربنا من الشاكرين. ورأس الشكر توحيد الله سبحانه وتعالى، أن نحرص على ألا نشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، نوحد الله عز وجل في أفعاله، ونوحد الله عز وجل بأفعالنا، فهو معبودنا سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. نعبده ونجعل جميع عباداتنا له، صغيرها وكبيرها، ولا نصرف قليلا أو كثيرا من العبادة لغير ربنا سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لغير ذلك. فصلاتنا كلها ظاهرها وباطنها لربنا سبحانه وتعالى، وحجنا كله لربنا سبحانه وتعالى، ودعاؤنا كله لربنا سبحانه وتعالى، واستغاثتنا بربنا سبحانه وتعالى، تخلص قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. ونوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، ومن شكر ربنا الواجب علينا أن نستعمل نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا في طاعته، وأن نحذر أي ما حذر من أن نستعمل نعم ربنا في معاصيه سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنعم عليك بلسان تتكلم به، فشكر الله عز وجل يقتضي منك أن لا تتكلم بشيء حرمه الله عز وجل عليك، فلا تكذب ولا تغتب ولا تنم ولا تغني ولا تفعل أو ولا تقل أي كلام حرمه الله عز وجل. وإن شئت أن ترتقي في درجة الكمال في شكر الله على نعمة اللسان فاجعل كلامك كله خيرا، واحرص على ألا تتكلم إلا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أنعم عليك بنعمة السمع، فاستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل، وإياك أن تستعملها في معاصي الله سبحانه وتعالى. اسمع بها القرآن، واسمع بها السنة، واسمع بها ذكر الله، واسمع بها كلام أخيك الطيب، واستمع لأخيك لتدخل السرور على قلبه، فهذا من شكر الله على نعمة السمع. وإياك أن تستمع إلى الكذب أو تستمع إلى الغيبة أو تستمع إلى النميمة أو تستمع إلى الغناء أو تستمع إلى الفسق والكلام الفاحش، احذر من ذلك يا عبد الله. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة البصر ورزقك هذه النعمة وجعلك تبصر الأشياء، فاشكر الله عز وجل عليها، واستعمل البصر فيما يرضي الله عز وجل. انظر إلى القرآن واقرأ الحروف والكلمات، انظر إلى إخوانك، انظر إلى ما يرضي الله عز وجل، واحذر أن تستعمل النظر في معاصي الله سبحانه وتعالى بأن تنظر إلى ما حرم الله، كأن تنظر إلى المرأة الأجنبية نظر قصد وشهوة، أو تنظر إلى الصور المحرمة وإلى الأفلام وإلى غير ذلك مما يضرك ولا ينفعك ويبعدك عن ربك ولا يقربك. الشاهد معاشر المؤمنين أن نريد أن ننبه أنفسنا وإخواننا إلى أن يجب أن نقدر نعم الله قدرها وأن نشكر ربنا عليها، لعل الله عز وجل أن يثبتها لنا ويزيدنا منها ويكتب لنا الأجور، وإلا فلو ذهبنا نعدد نعم الله ونبين شكرها ونحذر من كفرانها لاقتضى هذا دروسا كثيرة ولن نحصيها ولو أكثرنا الدروس في هذا الأمر. فيا معاشر المؤمنين، يا معاشر المؤمنين، تأملوا في نعم الله عز وجل عليكم، وكونوا لربكم من الشاكرين. اشكروا الله على النعم بقلوبكم باعتقادكم الجازم أن كل نعمة أنتم فيها إنما هي من فضل ربكم سبحانه وتعالى، ولا حول لكم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لا تعتقد يا عبد الله أنك نلت نعمة لكونك نسيبا أو حسيبا أو ذكيا، هذه أسباب منحها الله عز وجل لك، فهي نعمة من فضل الله سبحانه وتعالى، وإنما النعم من فضل الله سبحانه وتعالى، فاشكر الله عليها بقلبك بهذا الاعتقاد الجازم الراسخ أنه لولا الله سبحانه وتعالى ما كنت في نعمة من هذه النعم، ولما نلت نعمة من هذه النعم. واشكر الله عز وجل على النعم بلسانك، بأن تثني على ربك بهذه النعم، وأن تضيفها إلى ربك، وأن تحمد الله عليها بلسانك، وأن تتحدث بها، وأن تذكر فضل الله عليك بها. واشكر الله عز وجل على هذه النعم بأعمالك، بأن تستعملها في طاعة الله، وأن تجتنب وضعها في معاصي الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن عرف قدر نعم ربه عليه، وأن يجعلنا جميعا من الشاكرين، وأن يزيدنا من نعمه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، يا من اجتمعتم في درس من دروس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا أبشروا أبشروا، فإنكم في روضة من رياض الجنة إن أخلصتم لربكم سبحانه وتعالى. إنكم تتشبهون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم المقتدى بهم، حيث كانوا يجتمعون في هذا المسجد يعلمون العلم ويتعلمون العلم، كانوا يأخذون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعلمون الناس العلم في هذا المسجد، ويتعلم بعضهم من بعض. إنكم تقتدون بأفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يضربون أكباد الإبل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشروا بالخير والثواب الجزيل من ربكم سبحانه وتعالى إن أخلصتم لربكم، فإنه ما طلب طالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ممن نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة وذكره الله في من عنده، ونال فضل طالب العلم، وكتب الله له أجر الحاج الذي تم له حجه، وكتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما أعظمه من مقام، وما أعظمه من ثواب، يجعل المؤمن إذا قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون من الجالسين في حلق العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ربي ذا الجلال والإكرام أن يكتب لي ولكم ما ذكرنا وفوق ما ذكرنا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل الحي القيوم كما أكرمنا بهذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم إخوانا على استماع العلم متجاورين، أن يكرمنا جميعا بأن نكون إخوانا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، درسنا كما عهدتم وعلمتم هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب الحج من دليل الطالب، ولازلنا كما تعلمون نتكلم عن محظورات الإحرام، وهي سبعة إن شئت أن تعدها سبعة، وإن شئت أن تقول ثمانية فقل، وإن شئت أن تقول تسعة فقل. وهي كما تقدم معنا لبس الرجل للمفصل على قدر بدنه أو على بعض بدنه أو على عضو من أعضاء بدنه، ولبس المرأة للقفازين، والثاني منها هو تغطية الرجل رأسه بقصد تغطية الرأس، وتغطية المرأة وجهها بالنقاب، والثالث هو التطيب وشم الطيب للرجل والمرأة، والرابع هو إزالة الشعر من الرأس أو البدن للرجل والمرأة. وعد المصنف مع هذا تقليم الأظفار، وإن شئت فعد تقليم الأظفار محظورا يعني خامسا. والسادس على هذا العد الذي ذكرناه أخيرا هو صيد البر الوحشي المأكول، فهذا هو السادس. والسابع هو عقد النكاح، هو عقد النكاح ويدخل في ذلك الخطبة. والثامن هو الجماع، والتاسع على التفصيل هو دواعي الجماع. فهذه محظورات الإحرام، وقد تقدم بيانها وتقريرها. ونواصل اليوم شرح ما ذكره المصنف في هذا الباب، ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالفدية. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: والمباشرة دون الفرج والاستمناء.
هذه ما شرحناها سابقا.
نعم، المباشرة أي أن يباشر الرجل امرأته أو المرأة بشهوة دون الفرج، يعني دون أن يطأ، دون أن يجامع، فهذه من محظورات الإحرام. والاستمناء، الاستمناء هو طلب خروج المني، طلب خروج المني، سواء كان ذلك بنظر، كان ينظر في ما يثير شهوته حتى يستدعي خروج المني ويخرج المني بسبب ذلك، أو بفعل يفعله حتى يستدعي خروج المني، فإن هذه من محظورات الإحرام. وسيأتي إن شاء الله ما يترتب على هذا وما يتعلق بالفدية. لكن بالنسبة لحكم الحج، إذا كان لم ينزل بغير الجماع فإنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، ولكن عليه الفدية، وسيأتي الكلام عن الفدية. أما إذا أنزل بدواعي الجماع أو المباشرة أو الاستمناء، فاختلف العلماء في فساد حجه، والراجح أن حجه لا يفسد، الراجح أن حجه لا يفسد، لكن عليه يعني الفدية، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وفي جميع المحظورات الفدية.
نعم، هذه المحظورات التي تقدم بيانها يا إخوة، من اجتنبها حال الإحرام فقد عظم شعائر الله، ويثاب على هذا الترك، ويسلم حجه من النقص وتسلم ذمته من الفدية، وهذا من بر حجه، فإن من بر الحج اجتناب المحظورات، من صفات الحج المبرور اجتناب المحظورات. أما من فعل محظورا من المحظورات فعند جمهور العلماء هذه المحظورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الفدية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الفدية. القسم الأول ما تكون الفدية في عمده فقط، ما تكون الفدية في عمده فقط يعني في تعمده فقط، أما حال النسيان والجهل فلا فدية فيه. وهذه المحظورات هي اللبس للرجل ولبس النقاب للمرأة وتغطية الرأس للرجل ولبس القفازين للمرأة، عن الأول اللبس للرجل ولبس القفازين للمرأة وتغطية الرأس للرجل وتغطية المرأة وجهها بالنقاب والتطيب. هذه الثلاثة الفدية في عمدها، من تعمد فعلها فعليه الفدية، أما من كان جاهلا أو كان ناسيا فإنه لا شيء عليه. القسم الثاني ما فيه فدية مطلقا، سواء تعمد أو كان جاهلا أو كان ناسيا، وهذه هي إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والجماع ودواعي، فهذه فيها الفدية سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. لما؟ قالوا لأن هذه لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركها، قلم الأظفار وهو ناسي، طيب تذكر هل يستطيع أن يعيد الأظفار إلى مكانها؟ لا يستطيع. حلق الشعر وهو ناسي، طيب إذا تذكر هل يستطيع أن يعيد الشعر؟ قالوا لا. قالوا إذن لا بد من شيء يقابلها ما دام أنه لا يمكن تداركها، وهو الفدية، وهو الفدية. قالوا مثل واجبات الحج، مثل واجبات الحج، واجب الحج إذا فات وجبت به الفدية ولو كان الإنسان ناسيا لأنه لا يمكن تداركها، فكذلك ها هنا قالوا تجب فيها الفدية ولو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا لأنه لا يمكن تداركها. والراجح والتحقيق الذي تدل عليه الأدلة أن هذا القسم عدا الجماع كالقسم الأول، إنما تكون الفدية في عمده، أما النسيان والجهل فالله لا يؤاخذ به، فالله لا يؤاخذ به. وسيأتي تأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله عز وجل. أما الجماع فالجماع على الراجح فيه الفدية وتلحقه الأحكام، سواء كان المجامع في الإحرام عالما أو جاهلا أو ناسيا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أطلقوا ولم يستفصلوا، ولو كان هناك تفريق لاستفصل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عند الجمهور هذان قسمان، وعلى التحقيق فهذا قسم واحد. القسم الثالث ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فلو عقد المحرم النكاح لنفسه أو لغيره فإنه ليست عليه فدية، لا تجب عليه فدية، لكن النكاح لا يصح، لكن العقد لا يصح. نعم. قال إلا
قتل القمل،
إلا قتل القمل على أن القمل من الصيد ومحظور، وقلنا إن قتل القمل في الحقيقة ليس محظورا، بل قتل القمل جائز للمحرم وغير المحرم، لأن القمل من الهوام المؤذية، والهوام المؤذية تقتل في الحل والحرم، فالقمل في الحقيقة ليس محظورا أصلا، لكن استثناءه هنا على أنه من المحظورات. الذين قالوا إنه من المحظورات بعضهم قال لا فدية فيه، وبعضهم قال يطعم شيئا، إذا قتل قملة من رأسه يطعم شيئا، لكن الصحيح أن قتل القمل ليس من المحظورات، فليس فيه شيء أصلا. نعم.
قال وعقد النكاح،
وعقد النكاح، عقد النكاح لا فدية فيه لعدم الدليل، ولا يوجد ما يشبهه حتى يقاس عليه، والحكم إما بدليل النقل وإما بالقياس، الحكم لا يثبت إلا بدليل النقل أو بقياس صحيح، وهنا لم يأتي الدليل النقلي بفدية في عقد النكاح، ولا يوجد من المحظورات ما يشبه عقد النكاح حتى نقيس عقد النكاح عليه، إذن عقد النكاح لا فدية فيه، وإنما غاية ذلك أنه لا يصح، لكن من فعله متعمدا فإنه يأتم، من فعله متعمدا حال الإحرام فإنه يأثم. نعم.
قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه.
نعم، لأنه من الصيد، لأنه من الصيد ولا مثل له، ولا مثل له، ففيه قيمته في المكان الذي صيد فيه. نعم.
قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين.
نعم، فيما هو أقل من الجمع، فيما هو أقل من الجمع، وأقل الجمع عند الجمهور ثلاثة، أقل الجمع عند الجمهور ثلاثة، يعني ثلاث شعرات فأكثر، فيما هو أقل من الجمع كأن أزال شعرة واحدة أو قلم ظفرا واحدا أو أزال شعرتين بقصد أو قلم ظفرين، فإن هذا لا يبلغ أن تكون فيه الفدية التي سيأتي بيانها. لكن هل يترتب عليه شيء؟ بعض أهل العلم قالوا يطعم شيئا، يطعم شيئا، أي شيء، يعطي مسكينا شيئا، يتصدق بشيء، ولم يحددوا. وبعض أهل العلم قالوا في الشعرة يطعم مسكينا، وإطعام مسكين يعني نصف صاع، يعني نصف صاع، وفي الشعرتين يطعم مسكينين، وهذا في الحقيقة كله اجتهاد، لم يأتي به دليل بعينه، ولا يجوز إلزام الناس إلا بدليل بين. ليس الفقيه مطلق اليد يوجب على الناس ما شاء، لا يجوز للعالم ولا لطالب العلم أن يلزم الناس بشيء إلا بدليل بين. وهذا يا إخوة لابد من التنبه له، لا يجوز أن يتساهل طالب العلم في الفتوى، ولا سيما في الحج، بعض الناس هدانا الله وإياهم يعصون الله في الحج بالإفتاء، نعم يعصون الله في الحج بالإفتاء، حيث يفتون بغير علم وإنما بالظنون والتخرصات، يأتيه جاره أو زميله في الحج يقول والله أنا فعلت كذا، قال عليك دم. يسمع أنه من فعل شيئا في الحج عليه دم، قال عليك دم. وهذا إثم عظيم، لا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله إلا بعلم واضح بين، وإلا فالعلم أن يقول لا أدري. ويعرف العالم بقوله لا أدري، يعرف العالم من المتعالم بقوله لا أدري. المتعالم لا يستطيع أن يقول لا أدري، المتعالم المتقحم العلم لا يستطيع أن يقول لا أدري. ولذا تجده يفتي في كل شيء، في الدماء، في الحروب، في الطب، في الهندسة، في كل ما سئل عن شيء أجاب. أما العالم فتجد في كلامه كثيرا أنه يقول لا أدري، الله أعلم. قرأنا هذا في سير الصالحين من العلماء، الإمام مالك الذي ملأ الدنيا علما، إمام من أئمة أهل السنة، حبه قربه إلى الله عز وجل، ونشهد الله أننا نحبه. يأتيه سائل فيسأله عن 40 مسألة أو 39 مسألة، فيقول في 36 منها لا أدري. فيقول له الرجل جئتك وضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن كذا وكذا فقال لا أدري. لأنهم يتقون الله. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله سمعته عدة مرات يسأل عن أشياء ويقول لا أدري، نراجع إن شاء الله، راجعني بعد أسبوع. وهو إمام الدنيا في زمنه رحمه الله. شيخنا الشيخ عبد المحسن سئل في 3 مسائل متتاليات كلها أجاب بقوله لا أدري. هذه قضية خطيرة جدا، والجرأة على دين الله تدل على ضعف إيمان. ولذلك يا إخوة لا ينبغي ولا يجوز أن نتساهل في الفتوى في الحج، بل ذكر العلماء أن من أفتى حاجا بلزوم شيء لا يلزمه فإنه يضمن هذا. من قال لحاج عليك دم فذهب وذبح المسكين واشترى بذاك المبلغ ثم تبين أنه لا يلزمه دم، فإن الذي أفتاه يضمن هذه الذبيحة. ولا يجوز، أعود إلى من طلقت منه، لا يجوز إلزام الناس بشيء إلا بدليل واضح بين. ولم يأتي دليل في هذه المسائل، أعني قطع شعرة أو شعرتين من جهة الفدية، أما من جهة التحريم فقد قدمت لكم الدليل، وهو أن النهي عن المجموع نهي عن الأجزاء، النهي عن المجموع نهي عن الأجزاء. لما نهينا عن حلق رؤوسنا كان ذلك نهيا عن حلق كل شعرة، لكن لزوم الفدية هنا لم يأتي به دليل بين، ولذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه شيء سوى أن يستغفر الله. فإن أطعم شيئا تطوعا من عنده ولتطمئن نفسه فهذا إليه، لكنه لا يلزمه. نعم.
قال رحمه الله: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
نعم، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هنا بمعنى الضرورة الفقهية وبمعنى الحاجة الشديدة. الضرورة الفقهية هي أن يبلغ المسلم حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك بفوات إحدى ضرورياته دون النفس أو بفوات عضو من أعضائه. والحاجة الشديدة هي أن يبلغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الزائدة، كوجود القمل في الرأس حتى يؤذيه يؤلمه دائما أو يتساقط على وجهه، فهذه حاجة شديدة فهي تبيح له المحظور من محظورات الإحرام، تبيح له المحظور من محظورات الإحرام. لكن إذا ارتكب المحظور ليدفع أذى ليس من المحظور، إذا ارتكب المحظور وسأمثل لكم وتفهمون، إذا ارتكب المحظور ليدفع أذى ليس من المحظور فعليه الفدية، وإذا ارتكب المحظور ليدفع أذى من المحظور نفسه فليس عليه شيء. مثال ذلك: إنسان تصيبه تسلخات إذا احتك جلده ببعضه، وإذا تجرد من المخيط كله يحصل هذا الاحتكاك ولا يستطيع معه المشي، هكذا حاله، إما سمين أو نحو ذلك، إذا تجرد من اللباس حتى التبان فإن جسمه يحتك ببعضه وتحصل له التسلخات ولا ينفع معها الدواء ولا يستطيع المشي، فيحتاج أن يلبس التبان. التبان هو السروال القصير، يحتاج أن يلبس التبان من أجل دفع هذا الأذى، يجوز له لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية، لأنه يدفع أذى ليس من المحظور وإنما من أمر آخر. إنسان جاء القمل في رأسه وآذاه وأصبح يحك كثيرا، يجوز له أن يحلق شعره وهو محرم لكن عليه الفدية، لأن الأذى ليس من الشعر وإنما من القمل. لكن لو كان الأذى من المحظور نفسه، مثال ذلك: إنسان تتكسر أظفاره، عنده مرض أو نحو ذلك تتكسر أظفاره، فتكسرت أظفار يديه وأصبحت تؤلمه، بقيت لم تسقط لكن أصبحت تؤلمه، وإذا نام تشتبك في الأشياء وتؤلمه ما يستطيع النوم، انكسرت أظفاره ولا زالت باقية لما تسقط وتؤذيه، الآن الأذى حاصل من نفس المحظور من نفس الأظفار، يجوز له أن يقلمها ولا شيء عليه، يجوز له أن يقلمها ولا شيء عليه. إنسان أو رجل يتساقط شعره على عينيه ويؤذي في عينيه، الشعر نفسه يسقط على عينيه ويؤذيه، فاحتاج أن يقص أطراف هذا الشعر حتى لا يدخل في عينيه مثلا، هنا الأذى حاصل من الشعر من المحظور نفسه، هنا لا شيء عليه، يقص ولا شيء عليه. إذن إذا دعت الحاجة الشديدة أو الضرورة الفقهية إلى ارتكاب المحظور لدفع أذى ليس من المحظور فإن ذلك جائز، وعلى مرتكب المحظور الفدية. أما إذا كان الأذى حاصلا من المحظور نفسه فهو يدفع الأذى الموجود في محل المحظور فإنه يجوز له ذلك ولا فدية عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد حصل هذا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه عندما آذاه هوام رأسه. نعم.
قال رحمه الله: باب الفدية.
نعم.
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرام.
نعم، الفدية ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. هذه الفدية في الحج، ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. والفدية في العمرة ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات العمرة. وسيأتي الكلام عليها. وترك الواجب في الحج، وسيأتي بيان الواجبات إن شاء الله عز وجل، تجب به الفدية، وهي ذبح شاة، ذبح شاة، ويستوي في ذلك العامد والناس والجاهل، غير أن العامد يأثم والناس والجاهل لا يأثم، ولكن الفدية تلزم الجميع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه أو من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. وأما المحظورات من جهة الفدية فقد تقدم بيان أنها عند الجمهور ثلاثة أقسام، وأنها عند التحقيق يعني قسمان، وسيأتي تفصيلها. نعم.
قال: وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
نعم، هي قسمان، قسم على التخيير، يخير فيها من تجب عليه بين عدة أشياء، وقسم على الترتيب. نعم.
قال: فقسم التخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
وهذا ما يسمى بفدية الأذى، ما يسمى عند العلماء بفدية الأذى، فهذه على التخير، لأن مرتكب أو من تجب عليه الفدية هنا يخير بين ثلاثة أشياء: يخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، وهذه الأيام الثلاثة لا يشترط فيها التتابع على الصحيح، لا يشترط فيها التتابع على الصحيح. قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، قلنا ولا يشترط فيها التتابع على الصحيح، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، ومساكين الحرم هم من في الحرم ولو لم يكونوا من أهل مكة، هم من يكونوا في حرم مكة ولو لم يكونوا من أهل مكة، المهم أنه مسكين في مكة، ولا يلزم أن يكون مسكينا من أهل مكة، وإنما هو مسكين في مكة، ولو كان حاجا، يعني لو كان وجوده في مكة بسبب الحج. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا عند كثير من أهل العلم. وظاهر الحديث أنها نصف صاع من كل نوع، سواء كانت من بر أو غير ذلك، أنها نصف صاع، أنها نصف صاع من أرز أو قمح أو بر أو غير ذلك. ونصف الصاع بموازين اليوم يساوي كيلو ونصف تقريبا، يساوي كيلو ونصف تقريبا. هو على التحقيق، على التحقيق كيلو يعني و و و و وربع وقليل، كيلو وربع وقليل، فعلى يعني التقريب نقول هو كيلو ونصف، يعني كيلو ونصف من الأرز. هذا إذا دفعه نيئا حب، أما إذا أطعمه فيكفي أن يطعمه حتى يشبعه، يكفي أن يطعمه حتى يشبعه، فإذا قدم له الطعام فأكل حتى شبع حصل المقصود. هذه تسمى فدية الأذى، وهي التي وردت في الآية في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد اتفق أهل العلم على أن المراد بالنسك الشاه، على أن المراد بالنسك الشاه. وقد ورد هذا في حديث كعب ابن عجرة. فيخير بين هذه الأمور الثلاثة، وهذه هي الأصل في الفدية، هي الأصل في الفدية لأن التي وردت في القرآن. ولذلك ما لم تجب فيه أو ما لم يرد فيه نص بالفدية وهو محظور باستقلاله فإن فيه فدية الأذى، كما سيأتينا إن شاء الله ما نرجحه في مسألة المباشرة ودواعي الجماع ونحو ذلك أن فيها فدية الأذى. نعم.
قال: ومن التخير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
نعم، من فدية التخير فدية الصيد إذا كان له مثل، إذا كان له مثل من النعم، فيخير بين المثل من النعم أن يذبح مثله من النعم، أو تقويم المثل في محل التلف، في محل الصيد. قالوا: مثله شاه. نقول: كم تساوي الشاه، كم قيمة الشاه عندكم يا أهل هذا المكان؟ قالوا: 500 ريال. فيشتري بقيمة المثل طعاما، ما يخرج نقودا، ما يخرج القيمة، لا، لأن الله أمر بالإطعام، فيخرج بقيمته طعاما، يشتري بقيمته طعاما. قال: يجزئ في الفطرة، يعني في زكاة الفطر، يجزئ في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع على قاعدة المذهب، والصحيح أنه يطعم نصف صاع من البر أو غيره لكل مسكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قدرنا قيمة المثل فقلنا مثلا 500، قلنا له: إن شئت اشتري 500 طعاما وأطعم مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم مكان كل مسكين يوما. يعني مثلا قلنا الشاب 500 ريال، مثلا قلنا الشاب 500 ريال، نصف الصاع من الأرز 10 ريال، نصف الصاع من الأرز 10 ريال، 500 تقسيم 10، احذف الأصفار من هنا ومن هنا، يبقى 50، يعني يطعم 50 مسكينا أو يصوم 50 يوما عن كل مسكين يوما، عن كل مسكين يوما. هذا على التخير إذا كان له مثل، بقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام والصيام، يخير بين الإطعام والصيام. يعني مثلا تقدم معنا قبل قليل أن الجراد فيه قيمته، لأن لا مثل للجراد من النعم، فيقيم الصيد في مكانه، ويشتري بقيمته طعاما يطعم به مساكين أو يصوم أياما بعدد المساكين. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس التالية. غدا إن شاء الله عز وجل سيكون درسنا عن أحكام المدينة وعن 10 ذي الحجة إن شاء الله عز وجل. غدا سيكون الدرس إن شاء الله عن المدينة فضلها وأحكامها وعن 10 ذي الحجة وما يتعلق بها من الأحكام. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول يسأل عن حكم وضع المراهم:
هل يجوز للمحرم أن يضع المراهم؟ المراهم إذا لم يكن فيها طيب يجوز للمحرم أن يضعها ولا حرج، إذا لم يكن فيها طيب يجوز للمحرم أن يضعها ولا حرج ولا شيء عليه. أما إذا كان في المرهم طيب وليس رائحة، لأن المراهم فيها روائح، لكن الكلام عن هل مضاف إليها طيب، فإذا كان المرهم يضاف إليه الطيب واحتاجه الإنسان ولا يوجد بديل له، فإنه يجوز للإنسان أن يستعمله ولكن عليه الفدية. أما إذا كان المرهم ليس فيه طيب وإنما فيه رائحة المراهم والأدوية نحو ذلك، فهذا يجوز للمحرم أن يستعمله ولا شيء عليه. نعم.
أحسن عليكم، يقول: نحن ندخل مكة ليلا فهل يجب علينا أن نعتني
كذلك مثلا مطريات الجلد؟ بعض الناس إذا تعرض للشمس أو الهواء يحصل له جفاف يؤذي في جلده، يجوز أن يضع المطريات على الجلد التي تمنع حصول هذا ما دام أنه ليس فيه طيب، ما دام أنه ليس فيه طيب، فيبحث عن المراهم والملطفات للجلد التي لا طيب فيها ويستعملها ولا حرج عليه. نعم.
أحسن عليكم، يقول: نحن ندخل مكة ليلا فهل يجب علينا أن نعتمر أو نبيت ونعتمر صباحا؟
بمعنى، يقول الأخ: هل يلزم من وصل مكة أن يبادر إلى العمرة؟ والجواب: لا، بل إذا وصل إلى مكة ليلا فالسنة أن يبيت خارج مكة ثم يدخل مكة نهارا ويأتي بالعمرة، ويجوز له أن يذهب إلى فندقه وينام تلك الليلة ويستريح، بل قد يكون هذا أفضل إذا كان متعبا لا يعي ما يقول لو كان يذهب إلى العمرة. ربما طاف 3 أشواط ويظن أنه طاف 100 شوط من التعب، يذهب إلى الفندق ويستريح وينام ويفطر إذا أصبح، ثم يذهب ويأتي بعمرته. ما يلزمه أن يبادر بالعمرة فور وصوله إلى مكة، بل يجوز له أن يستريح وأن ينام ثم يأتي بالعمرة وهو في نشاط وقوة، وهذا أحسن من أن يأتي بالعمرة وهو يغالب النعاس. نعم.
أحصلك يقول: إذا توقف الطائف لعذر مثل الصلاة فهل يعتد بالشوط أم يعيده من جديد؟
إذا كان الإنسان يطوف فلا بد أن يوالي بين الأشواط وألا يقطعها بقاطع طويل، فإذا قطع الشوط لعذر كإقامة الصلاة أو النداء لصلاة الجنازة أو تعب أرهقه فوقف قليلا ليرتاح أو ليشرب أو لينتظر رفيقا تخلف وراءه، لا يخلو هنا من حالين: الحالة الأولى أن يعلم المكان الذي وقف فيه، فهنا يبتدئ من المكان الذي وقف فيه أو قبله بقليل إلى يعني قبل أن يصل إليه إلى جهة الحجر ويكمل. والحالة الثانية أن ينبهم عليه مكان وقوفه، ما يدري، يغيب عنه، ما يدري هو أين وقف، فإنه يبدأ الشوط من أوله، يبدأ الشوط من أوله أو من مكان يتيقن فيه أنه قطع بعده، أنه قطع بعده. إذن إذا كان يعلم مكان وقوفه فإنه يكمل من مكان وقوفه أو قبله بقليل، أما إذا انبهم عليه فإنه يجب عليه أن يبدأ الشوط من أوله أو من موطن يتيقن فيه أنه وقف بعده. نعم.
يقول في السؤال الثاني: هل تقطع المرأة الصلاة عند صلاة المحرم ركعتي الطواف بسبب الزحام؟
هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكن السنة قاضية على الجميع وحاكمة على الجميع، والحديث صحيح صريح في أن المرأة تقطع الصلاة، فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي بينه وبين سترته إن كان متخذا سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن متخذا سترة، مرت بكامل بدنها فإنها تبطل صلاته ويجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد على الراجح من أقوال العلماء. أما إذا مر بعض المرأة ولم تمر بكاملها فإن هذا لا يبطل الصلاة، كما لو مدت يدها ثم تنبهت فرجعت، أو مدت رجلها ثم تنبهت فرجعت ولم تمر بين يدي المصلي فإنها لا تبطل الصلاة. هذا الذي يظهر لنا أن السنة دلت عليه دلالة بينة، وهذا في كل مكان، في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي غيرهما من المساجد، وفي غير المساجد أيضا كالبيوت. وبالمناسبة أقول: لا ينبغي للحاج أن يؤذي المؤمنين في طوافهم رجاء فعل نافلة وهو أن يصلي خلف المقام مباشرة. نقول يا أخي في حال الزحام لا تؤذي إخوانك بأن تصلي خلف المقام فتؤذي الطائفين وتضيق عليهم، وربما جاء إنسان يلتفت إلى يمين أو يسار فيقع على وجهه بسبب إنسان ساجد. عدم أذية المؤمنين خير لك من أن تصلي خلف المقام مباشرة. عدم أذية المؤمنين خير لك من أن تصلي خلف المقام مباشرة. الذي يصلي بعيدا عن المقام حتى لا يؤذي المؤمنين أعظم أجرا من الذي يصلي خلف المقام وهو يؤذي المؤمنين. يا أحبة، إذا كان الذي يؤذي المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم في طرقهم، فكيف في مساجدهم؟ وذلك يا إخوة أهمس همسة هنا، هذه الهواتف التي في جيوبنا نعمة من الله، ولكن للأسف قد أسأنا استخدامها. ومن سوء استخدامها أن الإنسان يأتي ويدخل في الصلاة ويترك صوتها مفتوحا ثم يرتفع الصوت أثناء الصلاة، ربما شوش على الإمام وشوش على المصلين، وهذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا. وأشد من هذا أذى، تصدح أصوات الموسيقى والغناء في بيت الله، الإمام يقرأ كلام الله وهذا يخرج من جيبه صوت الغناء والفحش والموسيقى، وهذا يؤذي المؤمنين في صلاتهم في عباداتهم في بيت ربهم. فكيف يطيب لمؤمن أن يتساهل في هذا الأمر؟ والله لو أدركنا حقيقة هذا الأمر لكنا حريصين جدا على تفقد هواتفنا قبل أن ندخل في صلاتنا. إن لم نغلقها نجعلها على الصامت بحيث ما يخرج منها صوت، وإذا نسينا، والإنسان قد ينسى، إذا ارتفع الصوت نخرجها ونغلقها ولا نؤذي المؤمنين. وعجيب بعض الناس يقول يا أخي أنا أنسى ما أنتبه، تجده حريصا إذا دخل إذا جاء يريد يدخل المسجد يبحث لنعله أعز الله السامعين عن مكان آمن ويعرف المكان ويضبطه، لكن هذا الأمر يتساهل فيه. وللأسف في هذه الأيام إما أن تسمع قصيدة شركية، بعض الناس يضع البردة في هاتفه والبردة من قصائد الشرك بالله، وفجأة وأنت في بيت الله في صلاة توحد الله تقول الله أكبر، وإذا به يقول يا شرك، يعف اللسان عن قوله حتى على سبيل التمثيل، أو موسيقى أو غنى، وهذا حرام في غير المسجد، حرام على كل حال، لكن تعظم المصيبة في المسجد. فينبغي يا إخوة أن نحذر من أذية المؤمنين في صلاتهم بهذه الهواتف. أقول إذا كانت أذية المؤمنين في طرقهم يستحق بها المؤذي لعنة الله، فكيف بأذية المؤمنين في المساجد؟ كيف بأذية المؤمنين في بيت الله الحرام؟ ينبغي على المسلم في حجه كله أن يحرص حرصا شديدا على ألا يؤذي مؤمنا. بعض الناس يغتر بقوته وإذا رأى ضعيفا أمامه دفعه، وبعض الناس فهمهم عجيب مرة في المسعى رأيت شخصا يدفع الناس يمينا وشمالا، آتاه الله بسطة في الجسم، فقلت له يا أخي لا تؤذي إخوانك، قال الحج جهاد. قلت سبحان الله، تجاهد إخوانك تؤذيهم وتذبحهم وتقول الحج جهاد؟ الحج جهاد كل ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ازدحامهم قال لا تقتلوا أنفسكم. يحذر المؤمن في حجه من أن يؤذي مؤمنا. احرص على أن ترجع من حجك وأنت لم تؤذي مؤمنا، إن لم تعن مؤمنا فعلى الأقل لا تؤذي مؤمنا. فالشاهد الذي دعانا لهذا أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن أذية المؤمنين في الطواف بقصد أن يصلي خلف المقام فيؤذي الناس وتسبب في أذاهم الحسي والمعنوي. وإذا صلى الإنسان في مكان وجاءت امرأة تريد أن تمر بين يديه فليمنعها ولو بيده، ما يضر، يشير إليها، فإن فهمت الحمد لله، إن لم تفهم مد يده وثبتها، إن لم تفهم يمسكها ويمنعها من المرور، وهي امرأة يجوز ولا حرج ولا يضر صلاته. هكذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل، لكن بشرط أن لا تقف في طريق الناس وتريد أن تمنعهم. بعض الناس يصلي في الطرقات الآن، والقائمون على المسجد جزاهم الله خيرا يسهلون للناس، فيأتي يصلي في الطريق ثم يتأخر ركعتين وثلاث ركعات، ويأتي الناس يريدون الخروج، الناس جالسون قبل الأذان بساعة وجاء بعد الإقامة بركعتين وثلاث ثم واقف في الطريق، وكل ما أراد أحد يمر منعه، وربما كان هناك مريض يحتاج أن يخرج، يحتاج إلى دورة المياه عز الله السامعين. ينبغي على اللسان أن يحرص أن يكون بعيدا عن طرقات الناس في صلاته، حتى لو احتاج الأمر أن تمشي طويلا حتى تصل إلى مكان، ما دمت تأخرت لا تؤذي فيه أحدا إذا قمت تقضي ما بقي من صلاتك أو تؤدي ما بقي من صلاتك. المهم يا إخوة ليكن شعارنا رحمة بعضنا ببعض، وأن لا يؤذي مؤمن مؤمنا، وأن نجتهد في ذلك ما استطعنا. إذن إذا كنت تصلي في المسجد الحرام ومرت امرأة بين يديك بكامل جسمها فإن صلاتك على الراجح تبطل، هذا إذا لم تكن خلف الإمام، وهذا يجب أن أنبه عليه لأن بعض الناس ما يفهم هذه القضية. إذا كنت خلف الإمام فلا يضرك ما مر بين يديك، أن تصلي الإمام يصلي وأنت خلف الإمام، وجاءت امرأة ومرت بين الصف كله بين يدي الصف كله صلاتهم صحيحة، الإمام سترة لهم. لكن الكلام إذا كنت تصلي لوحدك أو كنت أنت الإمام ومرت امرأة بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك إن لم تكن لك سترة فإن صلاتك على الراجح تبطل بهذا المرور. نعم.
أحسن عليك. يقول رجل دخل مكة قبل عدة أيام بنية أنه سينوي يوم تروي الحج كأهل مكة من هناك، ولم يعقد النية من الميقات ولم يعتمر ورجع أمس إلى المدينة، فماذا عليه؟
ها آخر شيء إيش
قال؟ ولم يعتمر.
لا ورجع إيش؟
ورجع للمدينة.
إيه؟
أولا يا إخوة، من مر بالميقات وهو مريد للنسك ولا يريد الرجوع من مكة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يمر بالميقات ويذهب إلى مكة ثم يحرم من هناك. هناك فتوى ليس عليها نور العلم تنشر بين الحجاج، وهي أنك إذا ذهبت إلى مكة وتنوي الإقامة 4 أيام أو أكثر في مكة ما يلزمك أن تحرم من الميقات، تحرم من مكة لأنك صرت من أهل مكة، وهذا جهل عظيم. من فعل هذا فعليه دم. من مر بالميقات وهو يريد النسك ولا يريد أن يرجع قبل النسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يفعل وأحرم من مكة ولو بقي شهرا كاملا في مكة فإن عليه دما. أما إذا مر بالميقات وهو يريد الرجوع، أقرب شيء لنمثل به السائقون، السائق الذي ينقل الحجاج وهو يريد الحج هذا العام لكنه يذهب إلى مكة ليرجع إلى المدينة، يذهب إلى مكة ليرجع إلى المدينة، هو لم يذهب الآن يريد الحج، هو يذهب يوصل الحجاج ثم يرجع إلى المدينة ثم هذا ما يلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما في آخر مرة يذهب فيها من المدينة يجب عليه أن يحرم من الميقات. هذا الأخ ذهب إلى مكة ولم يحرم من الميقات على أنه سيحرم يوم التروية اليوم 8 من مكة بالحج، ولكنه رجع إلى المدينة الآن، نقول لا شيء عليه، عليه أن يستغفر الله لأنه عزم على ما لا يجوز، وهو أن ترك الإحرام من الميقات والإحرام من داخل مكة مع أنه ليس من أهل مكة، عليه أن يستغفر الله من هذا ويحرم من الميقات إن شاء الله إن أراد الحج. نعم.
أحسن إليك، يقول هل يجوز للحاج المتمتع أن تكون عمرته عن غيره؟
نعم، الكمال في التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، لكن يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر ويكون متمتعا، ولا يقدح ذلك في تمتعه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، فنعم الله لا يحيطها حد ولا يحصيها عد، فهي متتابعة متوالية متكاثرة، ما من خير نحن فيه إلا وهو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وما من شر يدفع عنا إلا وهو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نقدر هذا الأمر قدره، وأن نحرص على أن نكون لربنا من الشاكرين. ورأس الشكر توحيد الله سبحانه وتعالى، أن نحرص على ألا نشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، نوحد الله عز وجل في أفعاله، ونوحد الله عز وجل بأفعالنا، فهو معبودنا سبحانه وتعالى، ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. نعبده ونجعل جميع عباداتنا له، صغيرها وكبيرها، ولا نصرف قليلا أو كثيرا من العبادة لغير ربنا سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لغير ذلك. فصلاتنا كلها ظاهرها وباطنها لربنا سبحانه وتعالى، وحجنا كله لربنا سبحانه وتعالى، ودعاؤنا كله لربنا سبحانه وتعالى، واستغاثتنا بربنا سبحانه وتعالى، تخلص قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى. ونوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ومن شكر ربنا الواجب علينا أن نستعمل نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا في طاعته، وأن نحذر أي ما حذر من أن نستعمل نعم ربنا في معاصيه سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنعم عليك بلسان تتكلم به، فشكر الله عز وجل يقتضي منك أن لا تتكلم بشيء حرمه الله عز وجل عليك، فلا تكذب ولا تغتب ولا تنم ولا تغني ولا تفعل أو ولا تقل أي كلام حرمه الله عز وجل. وإن شئت أن ترتقي في درجة الكمال في شكر الله على نعمة اللسان، فاجعل كلامك كله خيرا، واحرص على ألا تتكلم إلا بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أنعم عليك بنعمة السمع، فاستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل، وإياك أن تستعملها في معاصي الله سبحانه وتعالى. اسمع بها القرآن، واسمع بها السنة، واسمع بها ذكر الله، واسمع بها كلام أخيك الطيب، واستمع لأخيك لتدخل السرور على قلبه. فهذا من شكر الله على نعمة السمع، وإياك أن تستمع إلى الكذب أو تستمع إلى الغيبة أو تستمع إلى النميمة أو تستمع إلى الغناء أو تستمع إلى الفسق والكلام الفاحش، احذر من ذلك يا عبد الله. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة البصر ورزقك هذه النعمة وجعلك تبصر الأشياء، فاشكر الله عز وجل عليها واستعمل البصر فيما يرضي الله عز وجل. انظر إلى القرآن واقرأ الحروف والكلمات، انظر إلى إخوانك، انظر إلى ما يرضي الله عز وجل، واحذر أن تستعمل النظر في معاصي الله سبحانه وتعالى بأن تنظر إلى ما حرم الله، كأن تنظر إلى المرأة الأجنبية نظر قصد وشهوة، أو تنظر إلى الصور المحرمة وإلى الأفلام وإلى غير ذلك مما يضرك ولا ينفعك ويبعدك عن ربك ولا يقربك. الشاهد معاشر المؤمنين أن نريد أن ننبه أنفسنا وإخواننا إلى أن يجب أن نقدر نعم الله قدرها وأن نشكر ربنا عليها، لعل الله عز وجل أن يثبتها لنا ويزيدنا منها ويكتب لنا الأجور، وإلا فلو ذهبنا نعدد نعم الله ونبين شكرها ونحذر من كفرانها لاقتضى هذا دروسا كثيرة ولن نحصيها ولو أكثرنا الدروس في هذا الأمر. فيا معاشر المؤمنين، يا معاشر المؤمنين، تأملوا في نعم الله عز وجل عليكم وكونوا لربكم من الشاكرين. اشكروا الله على النعم بقلوبكم باعتقادكم الجازم أن كل نعمة أنتم فيها إنما هي من فضل ربكم سبحانه وتعالى، ولا حول لكم ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لا تعتقد يا عبد الله أنك نلت نعمة لكونك نسيبا أو حسيبا أو ذكيا، هذه أسباب منحها الله عز وجل لك، فهي نعمة من فضل الله سبحانه وتعالى، وإنما النعم من فضل الله سبحانه وتعالى، فاشكر الله عليها بقلبك بهذا الاعتقاد الجازم الراسخ أنه لولا الله سبحانه وتعالى ما كنت في نعمة من هذه النعم ولما نلت نعمة من هذه النعم. واشكر الله عز وجل على النعم بلسانك بأن تثني على ربك بهذه النعم وأن تضيفها إلى ربك وأن تحمد الله عليها بلسانك وأن تتحدث بها وأن تذكر فضل الله عليك بها. واشكر الله عز وجل على هذه النعم بأعمالك بأن تستعملها في طاعة الله وأن تجتنب وضعها في معاصي الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن عرف قدر نعم ربه عليه، وأن يجعلنا جميعا من الشاكرين، وأن يزيدنا من نعمه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، يا من اجتمعتم في درس من دروس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا أبشروا أبشروا، فإنكم في روضة من رياض الجنة إن أخلصتم لربكم سبحانه وتعالى. إنكم تتشبهون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم المقتدى بهم، حيث كانوا يجتمعون في هذا المسجد يعلمون العلم ويتعلمون العلم، كانوا يأخذون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعلمون الناس العلم في هذا المسجد، ويتعلم بعضهم من بعض. إنكم تقتدون بأفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يضربون أكباد الإبل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشروا بالخير والثواب الجزيل من ربكم سبحانه وتعالى إن أخلصتم لربكم، فإنه ما طلب طالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ممن نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة وذكره الله في من عنده ونال فضل طالب العلم، وكتب الله له أجر الحاج الذي تم له حجه، وكتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما أعظمه من مقام وما أعظمه من ثواب يجعل المؤمن إذا قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون من الجالسين في حلق العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ربي ذا الجلال والإكرام أن يكتب لي ولكم ما ذكرنا وفوق ما ذكرنا، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل الحي القيوم كما أكرمنا بهذا المجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم إخوانا على استماع العلم متجاورين، أن يكرمنا جميعا بأن نكون إخوانا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. معاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، درسنا كما عهدتم وعلمتم هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب الحج من دليل الطالب. ولازلنا كما تعلمون نتكلم عن محظورات الإحرام، وهي سبعة إن شئت أن تعدها سبعة، وإن شئت أن تقول ثمانية فقل، وإن شئت أن تقول تسعة فقل. وهي كما تقدم معنا لبس الرجل للمفصل على قدر بدنه أو على بعض بدنه أو على عضو من أعضاء بدنه، ولبس المرأة للقفازين، والثاني منها هو تغطية الرجل رأسه بقصد تغطية الرأس، وتغطية المرأة وجهها بالنقاب، والثالث هو التطيب وشم الطيب للرجل والمرأة، والرابع هو إزالة الشعر من الرأس أو البدن للرجل والمرأة. وعد المصنف مع هذا تقليم الأظفار، وإن شئت فعد تقليم الأظفار محظورا يعني خامسا. والسادس على هذا العد الذي ذكرناه أخيرا هو صيد البر الوحشي المأكول، فهذا هو السادس. والسابع هو عقد النكاح، هو عقد النكاح ويدخل في ذلك الخطبة. والثامن هو الجماع، والتاسع على التفصيل هو دواعي الجماع. فهذه محظورات الإحرام، وقد تقدم بيانها وتقريرها. ونواصل اليوم شرح ما ذكره المصنف في هذا الباب، ثم ننتقل إلى ما يتعلق بالفدية. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: والمباشرة دون الفرج والاستمناء.
هذه ما شرحناها سابقا.
نعم، المباشرة أي أن يباشر الرجل امرأته أو المرأة بشهوة دون الفرج، يعني دون أن يطأ، دون أن يجامع، فهذه من محظورات الإحرام. والاستمناء، الاستمناء هو طلب خروج المني، طلب خروج المني، سواء كان ذلك بنظر، كان ينظر في ما يثير شهوته حتى يستدعي خروج المني ويخرج المني بسبب ذلك، أو بفعل يفعله حتى يستدعي خروج المني، فإن هذه من محظورات الإحرام. وسيأتي إن شاء الله ما يترتب على هذا وما يتعلق بالفدية. لكن بالنسبة لحكم الحج، إذا كان لم ينزل بغير الجماع فإنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه، ولكن عليه الفدية، وسيأتي الكلام عن الفدية. أما إذا أنزل بدواعي الجماع أو المباشرة أو الاستمناء، فاختلف العلماء في فساد حجه، والراجح أن حجه لا يفسد، الراجح أن حجه لا يفسد، لكن عليه يعني الفدية، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وفي جميع المحظورات الفدية.
نعم، هذه المحظورات التي تقدم بيانها يا إخوة، من اجتنبها حال الإحرام فقد عظم شعائر الله، ويثاب على هذا الترك، ويسلم حجه من النقص، وتسلم ذمته من الفدية، وهذا من بر حجه، فإن من بر الحج اجتناب المحظورات، من صفات الحج المبرور اجتناب المحظورات. أما من فعل محظورا من المحظورات فعند جمهور العلماء هذه المحظورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الفدية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الفدية. القسم الأول: ما تكون الفدية في عمده فقط، ما تكون الفدية في عمده فقط، يعني في تعمده فقط، أما حال النسيان والجهل فلا فدية فيه. وهذه المحظورات هي اللبس للرجل، ولبس النقاب للمرأة، وتغطية الرأس للرجل، ولبس القفازين للمرأة عن الأول، اللبس للرجل ولبس القفازين للمرأة، وتغطية الرأس للرجل وتغطية المرأة وجهها بالنقاب، والتطيب. هذه الثلاثة الفدية في عمدها، من تعمد فعلها فعليه الفدية، أما من كان جاهلا أو كان ناسيا فإنه لا شيء عليه. القسم الثاني: ما فيه فدية مطلقا، سواء تعمد أو كان جاهلا أو كان ناسيا، وهذه هي إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد والجماع ودواعيه، فهذه فيها الفدية سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. لما؟ قالوا لأن هذه لا يمكن تداركها، لا يمكن تداركها، قلم الأظفار وهو ناسي. طيب تذكر، هل يستطيع أن يعيد الأظفار إلى مكانها؟ لا يستطيع. حلق الشعر وهو ناسي، طيب إذا تذكر هل يستطيع أن يعيد الشعر؟ قالوا لا. قالوا إذن لا بد من شيء يقابلها ما دام أنه لا يمكن تداركها، وهو الفدية. وهو الفدية، قالوا مثل واجبات الحج، مثل واجبات الحج، واجب الحج إذا فات وجبت به الفدية ولو كان الإنسان ناسيا لأنه لا يمكن تداركها، فكذلك ها هنا قالوا تجب فيها الفدية ولو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا لأنه لا يمكن تداركها. والراجح والتحقيق الذي تدل عليه الأدلة أن هذا القسم عدا الجماع كالقسم الأول، إنما تكون الفدية في عمده، أما النسيان والجهل فالله لا يؤاخذ به، فالله لا يؤاخذ به. وسيأتي، تأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله عز وجل. أما الجماع فالجماع على الراجح فيه الفدية وتلحقه الأحكام، سواء كان المجامع في الإحرام عالما أو جاهلا أو ناسيا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أطلقوا ولم يستفصلوا، ولو كان هناك تفريق لاستفصل الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عند الجمهور هذان قسمان، وعلى التحقيق فهذا قسم واحد. القسم الثالث ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. فلو عقد المحرم النكاح لنفسه أو لغيره فإنه ليست عليه فدية، لا تجب عليه فدية، لكن النكاح لا يصح، لكن العقد لا يصح. نعم. قال إلا
قتل القمل،
إلا قتل القمل على أن القمل من الصيد ومحظور، وقلنا إن قتل القمل في الحقيقة ليس محظورا، بل قتل القمل جائز للمحرم وغير المحرم، لأن القمل من الهوام المؤذية، والهوام المؤذية تقتل في الحل والحرم، فالقمل في الحقيقة ليس محظورا أصلا، لكن استثناءه هنا على أنه من المحظورات. الذين قالوا إنه من المحظورات بعضهم قال لا فدية فيه، وبعضهم قال يطعم شيئا، إذا قتل قملة من رأسه يطعم شيئا، لكن الصحيح أن قتل القمل ليس من المحظورات، فليس فيه شيء أصلا. نعم.
قال وعقد النكاح،
وعقد النكاح، عقد النكاح لا فدية فيه لعدم الدليل، ولا يوجد ما يشبهه حتى يقاس عليه، والحكم إما بدليل نقلي وإما بالقياس، الحكم لا يثبت إلا بدليل نقلي أو بقياس صحيح، وهنا لم يأتي الدليل النقلي بفدية في عقد النكاح، ولا يوجد من المحظورات ما يشبه عقد النكاح حتى نقيس عقد النكاح عليه. إذن عقد النكاح لا فدية فيه، وإنما غاية ذلك أنه لا يصح، لكن من فعله متعمدا فإنه يأتم، من فعله متعمدا حال الإحرام فإنه يأثم. نعم.
قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه.
نعم، لأنه من الصيد، لأنه من الصيد ولا مثل له، ولا مثل له، ففيه قيمته في المكان الذي صيد فيه. نعم.
قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين.
نعم، فيما هو أقل من الجمع، فيما هو أقل من الجمع، وأقل الجمع عند الجمهور ثلاثة، أقل الجمع عند الجمهور ثلاثة، يعني ثلاث شعرات فأكثر. فيما هو أقل من الجمع كأن أزال شعرة واحدة، أو قلم ظفرا واحدا، أو أزال شعرتين بقصد، أو قلم ظفرين، فإن هذا لا يبلغ أن تكون فيه الفدية التي سيأتي بيانها. لكن هل يترتب عليه شيء؟ بعض أهل العلم قالوا يطعم شيئا، يطعم شيئا، أي شيء، يعطي مسكينا شيئا، يتصدق بشيء، ولم يحددوا. وبعض أهل العلم قالوا في الشعرة يطعم مسكينا، وإطعام مسكين يعني نصف صاع، يعني نصف صاع، وفي الشعرتين يطعم مسكينين. وهذا في الحقيقة كله اجتهاد، لم يأتي به دليل بعينه، ولا يجوز إلزام الناس إلا بدليل بين. ليس الفقيه مطلق اليد يوجب على الناس ما شاء، لا يجوز للعالم ولا لطالب العلم أن يلزم الناس بشيء إلا بدليل بين. وهذا يا إخوة لابد من التنبه له، لا يجوز أن يتساهل طالب العلم في الفتوى، ولا سيما في الحج. بعض الناس هدانا الله وإياهم يعصون الله في الحج بالإفتاء، نعم، يعصون الله في الحج بالإفتاء، حيث يفتون بغير علم وإنما بالظنون والتخرصات. يأتيه جاره أو زميله في الحج يقول والله أنا فعلت كذا، قال عليك دم. يسمع أن من فعل شيئا في الحج عليه دم، قال عليك دم، وهذا إثم عظيم. لا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله إلا بعلم واضح بين، وإلا فالعلم أن يقول لا أدري. ويعرف العالم بقوله لا أدري، يعرف العالم من المتعالم بقوله لا أدري. المتعالم لا يستطيع أن يقول لا أدري، المتعالم المتقحم العلم لا يستطيع أن يقول لا أدري، ولذا تجده يفتي في كل شيء، في الدماء، في الحروب، في الطب، في الهندسة، في كل ما سئل عن شيء أجاب. أما العالم فتجد في كلامه كثيرا أنه يقول لا أدري، الله أعلم. قرأنا هذا في سير الصالحين من العلماء، الإمام مالك الذي ملأ الدنيا علما، إمام من أئمة أهل السنة، حبه قربه إلى الله عز وجل، ونشهد الله أننا نحبه. يأتيه سائل فيسأله عن 40 مسألة أو 39 مسألة، فيقول في 36 منها لا أدري، فيقول له الرجل جئتك وضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن كذا وكذا فقال لا أدري. لأنهم يتقون الله. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله سمعته عدة مرات يسأل عن أشياء ويقول لا أدري، نراجع إن شاء الله، راجعني بعد أسبوع، وهو إمام الدنيا في زمنه رحمه الله. شيخنا الشيخ عبد المحسن سئل في 3 مسائل متتاليات كلها أجاب بقوله لا أدري. هذه قضية خطيرة جدا، والجرأة على دين الله تدل على ضعف إيمان. ولذلك يا إخوة يا إخوة، لا ينبغي ولا يجوز أن نتساهل في الفتوى في الحج، بل ذكر العلماء أن من أفتى حاجا بلزوم شيء لا يلزمه فإنه يضمن هذا. من قال لحاج عليك دم فذهب وذبح المسكين واشترى بذاك المبلغ ثم تبين أنه لا يلزمه دم، فإن الذي أفتاه يضمن هذه الذبيحة. ولا يجوز، أعود إلى ما انطلقت منه، لا يجوز إلزام الناس بشيء إلا بدليل واضح بين. ولم يأتي دليل في هذه المسائل، أعني قطع شعرة أو شعرتين من جهة الفدية، أما من جهة التحريم فقد قدمت لكم الدليل، وهو أن النهي عن المجموع نهي عن الأجزاء، النهي عن المجموع نهي عن الأجزاء. لما نهينا عن حلق رؤوسنا كان ذلك نهيا عن حلق كل شعرة، لكن لزوم الفدية هنا لم يأتي به دليل بين، ولذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه شيء سوى أن يستغفر الله. فإن أطعم شيئا تطوعا من عنده ولتطمئن نفسه فهذا إليه، فهذا إليه، لكنه لا يلزمه. نعم.
قال رحمه الله: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
نعم، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هنا بمعنى الضرورة الفقهية وبمعنى الحاجة الشديدة. الضرورة الفقهية هي أن يبلغ المسلم حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك بفوات إحدى ضرورياته دون النفس أو بفوات عضو من أعضائه. والحاجة الشديدة هي أن يبلغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الزائدة، كوجود القمل في الرأس حتى يؤذيه يؤلمه دائما، أو يتساقط على وجهه، فهذه حاجة شديدة فهي تبيح له المحظور من محظورات الإحرام، تبيح له المحظور من محظورات الإحرام. لكن إذا ارتكب المحظور ليدفع أذى ليس من المحظور، إذا ارتكب المحظور وسأمثل لكم وتفهمون، إذا ارتكب المحظور ليدفع أذى ليس من المحظور فعليه الفدية، وإذا ارتكب المحظور ليدفع أذى من المحظور نفسه فليس عليه شيء. مثال ذلك: إنسان تصيبه تسلخات إذا احتك جلده ببعضه، وإذا تجرد من المخيط كله يحصل هذا الاحتكاك ولا يستطيع معه المشي، هكذا حاله، إما سمين أو نحو ذلك، إذا تجرد من اللباس حتى التبان فإن جسمه يحتك ببعضه وتحصل له التسلخات ولا ينفع معها الدواء ولا يستطيع المشي، فيحتاج أن يلبس التبان. التبان هو السروال القصير، يحتاج أن يلبس التبان من أجل دفع هذا الأذى، يجوز له لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية، لأنه يدفع أذى ليس من المحظور وإنما من أمر آخر. إنسان جاء القمل في رأسه وآذاه وأصبح يحك كثيرا، يجوز له أن يحلق شعره وهو محرم، لكن عليه الفدية لأن الأذى ليس من الشعر وإنما من القمل. لكن لو كان الأذى من المحظور نفسه، مثال ذلك إنسان تتكسر أظفاره، عنده مرض أو نحو ذلك تتكسر أظفاره، فتكسرت أظفار يديه وأصبحت تؤلمه، بقيت لم تسقط لكن أصبحت تؤلمه، وإذا نام تشتبك في الأشياء وتؤلمه ما يستطيع النوم، انكسرت أظفاره ولا زالت باقية لما تسقط وتؤذيه. الآن الأذى حاصل من نفس المحظور، من نفس الأظفار، يجوز له أن يقلمها ولا شيء عليه، يجوز له أن يقلمها ولا شيء عليه. إنسان أو رجل يتساقط شعره على عينيه ويؤذي في عينيه، الشعر نفسه يسقط على عينيه ويؤذيه، فاحتاج أن يقص أطراف هذا الشعر حتى لا يدخل في عينيه مثلا. هنا الأذى حاصل من الشعر، من المحظور نفسه، هنا لا شيء عليه، يقص ولا شيء عليه. إذن إذا دعت الحاجة الشديدة أو الضرورة الفقهية إلى ارتكاب المحظور لدفع أذى ليس من المحظور فإن ذلك جائز، وعلى مرتكب المحظور الفدية. أما إذا كان الأذى حاصلا من المحظور نفسه فهو يدفع الأذى الموجود في محل المحظور، فإنه يجوز له ذلك ولا فدية عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد حصل هذا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه عندما آذاه هوام رأسه. نعم.
قال رحمه الله: باب الفدية.
نعم.
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
نعم، الفدية ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، هذه الفدية في الحج. ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج. والفدية في العمرة ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب من واجبات العمرة. وسيأتي الكلام عليها. وترك الواجب في الحج، وسيأتي بيان الواجبات إن شاء الله عز وجل، تجب به الفدية، وهي ذبح شاة، ذبح شاة، ويستوي في ذلك العامد والناس والجاهل، غير أن العامد يأثم والناس والجاهل لا يأثم، ولكن الفدية تلزم الجميع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه أو من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. وأما المحظورات من جهة الفدية فقد تقدم بيان أنها عند الجمهور ثلاثة أقسام، وأنها عند التحقيق يعني قسمان، وسيأتي تفصيلها. نعم.
قال: وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
نعم، هي قسمان، قسم على التخيير يخير فيها من تجب عليه بين عدة أشياء، وقسم على الترتيب. نعم.
قال: فقسم التخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
وهذا ما يسمى بفدية الأذى، ما يسمى عند العلماء بفدية الأذى، فهذه على التخير، لأن مرتكب أو من تجب عليه الفدية هنا يخير بين ثلاثة أشياء: يخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، وهذه الأيام الثلاثة لا يشترط فيها التتابع على الصحيح، لا يشترط فيها التتابع على الصحيح. قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، قلنا ولا يشترط فيها التتابع على الصحيح، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، ومساكين الحرم هم من في الحرم ولو لم يكونوا من أهل مكة، هم من يكونوا في حرم مكة ولو لم يكونوا من أهل مكة، المهم أنه مسكين في مكة، ولا يلزم أن يكون مسكينا من أهل مكة، وإنما هو مسكين في مكة ولو كان حاجا، يعني لو كان وجوده في مكة بسبب الحج. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا عند كثير من أهل العلم، وظاهر الحديث أنها نصف صاع من كل نوع، سواء كانت من بر أو غير ذلك، أنها نصف صاع، أنها نصف صاع من أرز أو قمح أو بر أو غير ذلك. ونصف الصاع بموازين اليوم يساوي كيلو ونصف تقريبا، يساوي كيلو ونصف تقريبا، هو على التحقيق، على التحقيق كيلو يعني و و و و وربع وقليل، كيلو وربع وقليل، فعلى يعني التقريب نقول هو كيلو ونصف، يعني كيلو ونصف من الأرز، هذا إذا دفعه نيئا حب، أما إذا أطعمه فيكفي أن يطعمه حتى يشبعه، يكفي أن يطعمه حتى يشبعه، فإذا قدم له الطعام فأكل حتى شبع حصل المقصود. هذه تسمى فدية الأذى، وهي التي وردت في الآية في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد اتفق أهل العلم على أن المراد بالنسك الشاه، على أن المراد بالنسك الشاه، وقد ورد هذا في حديث كعب ابن عجرة، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة، وهذه هي الأصل في الفدية، هي الأصل في الفدية لأن التي وردت في القرآن. ولذلك ما لم تجب فيه أو ما لم يرد فيه نص بالفدية وهو محظور باستقلاله فإن فيه فدية الأذى، كما سيأتينا إن شاء الله ما نرجحه في مسألة المباشرة ودواعي الجماع ونحو ذلك أن فيها فدية الأذى. نعم.
قال: ومن التخير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
نعم، من فدية التخيير فدية الصيد إذا كان له مثل، إذا كان له مثل من النعم، فيخير بين المثل من النعم أن يذبح مثله من النعم، أو تقويم المثل في محل التلف في محل الصيد. قالوا: مثله شاه. نقول: كم تساوي الشاه؟ كم قيمة الشاه عندكم يا أهل هذا المكان؟ قالوا: 500 ريال. فيشتري بقيمة المثل طعاما، ما يخرج نقودا، ما يخرج القيمة، لا، لأن الله أمر بالإطعام، فيخرج بقيمته طعاما، يشتري بقيمته طعاما. قال: يجزئ في الفطرة، يعني في زكاة الفطر، يجزئ في زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع على قاعدة المذهب، والصحيح أنه يطعم نصف صاع من البر أو غيره لكل مسكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. قدرنا قيمة المثل فقلنا مثلا 500، قلنا له: إن شئت اشتري 500 طعاما وأطعم مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم مكان كل مسكين يوما. يعني مثلا قلنا الشاه 500 ريال، مثلا قلنا الشاه 500 ريال، نصف الصاع من الأرز 10 ريال، نصف الصاع من الأرز 10 ريال، 500 × 10، احذف الأصفار من هنا ومن هنا، يبقى 50، يعني يطعم 50 مسكينا، أو يصوم 50 يوما عن كل مسكين يوما، عن كل مسكين يوما. هذا على التخير إذا كان له مثل، لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام والصيام، يخير بين الإطعام والصيام. يعني مثلا تقدم معنا قبل قليل أن الجراد فيه قيمته لأن لا مثل للجراد من النعم، فيقيم الصيد في مكانه، ويشتري بقيمته طعاما يطعم به مساكين، أو يصوم أياما بعدد المساكين. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدروس التالية. غدا إن شاء الله عز وجل سيكون درسنا عن أحكام المدينة وعن عشر ذي الحجة إن شاء الله عز وجل. غدا سيكون الدرس إن شاء الله عن المدينة فضلها وأحكامها وعن عشر ذي الحجة وما يتعلق بها من الأحكام. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول يسأل عن حكم وضع المراهم،
هل يجوز للمحرم أن يضع المراهم؟ المراهم إذا لم يكن فيها طيب يجوز للمحرم أن يضعها ولا حرج، إذا لم يكن فيها طيب يجوز للمحرم أن يضعها ولا حرج ولا شيء عليه. أما إذا كان في المرهم طيب وليس رائحة، لأن المراهم فيها روائح، لكن الكلام عن هل مضاف إليها طيب، فإذا كان المرهم يضاف إليه الطيب واحتاجه الإنسان ولا يوجد بديل له، فإنه يجوز للإنسان أن يستعمله ولكن عليه الفدية. أما إذا كان المرهم ليس فيه طيب وإنما فيه رائحة المراهم والأدوية نحو ذلك، فهذا يجوز للمحرم أن يستعمله ولا شيء عليه. نعم.
أحسن عليكم، يقول نحن ندخل مكة ليلا فهل يجب علينا أن نعتني؟
كذلك مثلا مطريات الجلد، بعض الناس إذا تعرض للشمس أو الهواء يحصل له جفاف يؤذي في جلده، يجوز أن يضع المطريات على الجلد التي تمنع حصول هذا ما دام أنه ليس فيه طيب، ما دام أنه ليس فيه طيب، فيبحث عن المراهم والملطفات للجلد التي لا طيب فيها ويستعملها ولا حرج عليه. نعم.
حصل لكم، يقول نحن ندخل مكة ليلا فهل يجب علينا أن نعتمر أو نبيت ونعتمر صباحا؟
بمعنى يقول الأخ، هل يلزم من وصل مكة أن يبادر إلى العمرة؟ والجواب لا، بل إذا وصل إلى مكة ليلا فالسنة أن يبيت خارج مكة ثم يدخل مكة نهارا ويأتي بالعمرة، ويجوز له أن يذهب إلى فندقه وينام تلك الليلة ويستريح، بل قد يكون هذا أفضل إذا كان متعبا لا يعي ما يقول لو كان يذهب إلى العمرة، ربما طاف 3 أشواط ويظن أنه طاف 100 شوط من التعب، يذهب إلى الفندق ويستريح وينام ويفطر إذا أصبح ثم يذهب ويأتي بعمرته. ما يلزمه أن يبادر بالعمرة فور وصوله إلى مكة، بل يجوز له أن يستريح وأن ينام ثم يأتي بالعمرة وهو في نشاط وقوة، وهذا أحسن من أن يأتي بالعمرة وهو يغالب النعاس. نعم.
صليك، يقول إذا توقف الطائف لعذر مثل الصلاة فهل يعتد بالشوط أم يعيده من جديد؟
إذا كان الإنسان يطوف فلا بد أن يوالي بين الأشواط وألا يقطعها بقاطع طويل، فإذا قطع الشوط لعذر كإقامة الصلاة أو النداء لصلاة الجنازة أو تعب أرهقه فوقف قليلا ليرتاح أو ليشرب أو لينتظر رفيقا تخلف وراءه، لا يخلو هنا من حالين: الحالة الأولى أن يعلم المكان الذي وقف فيه، فهنا يبتدئ من المكان الذي وقف فيه أو قبله بقليل إلى يعني قبل أن يصل إليه إلى جهة الحجر ويكمل، والحالة الثانية أن ينبهم عليه مكان وقوفه ما يدري، يغيب عنه ما يدري هو أين وقف، فإنه يبدأ الشوط من أوله، يبدأ الشوط من أوله أو من مكان يتيقن فيه أنه قطع بعده، أنه قطع بعده. إذن إذا كان يعلم مكان وقوفه فإنه يكمل من مكان وقوفه أو قبله بقليل، أما إذا انبهم عليه فإنه يجب عليه أن يبدأ الشوط من أوله أو من موطن يتيقن فيه أنه وقف بعده. نعم.
يقول في سؤال الثاني: هل تقطع المرأة الصلاة عند صلاة المحرم وركعتي الطواف بسبب الزحام؟
هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكن السنة قاضية على الجميع وحاكمة على الجميع، والحديث صحيح صريح في أن المرأة تقطع الصلاة. فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي، بينه وبين سترته إن كان متخذا سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن متخذا سترة، مرت بكامل بدنها فإنها تبطل صلاته، ويجب عليه أن يبدأ الصلاة من جديد على الراجح من أقوال العلماء. أما إذا مر بعض المرأة ولم تمر بكاملها فإن هذا لا يبطل الصلاة، كما لو مدت يدها ثم تنبهت فرجعت، أو مدت رجلها ثم تنبهت فرجعت ولم تمر بين يدي المصلي فإنها لا تبطل الصلاة. هذا الذي يظهر لنا أن السنة دلت عليه دلالة بينة، وهذا في كل مكان، في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي غيرهما من المساجد، وفي غير المساجد أيضا كالبيوت. وبالمناسبة أقول لا ينبغي للحاج أن يؤذي المؤمنين في طوافهم رجاء فعل نافلة، وهو أن يصلي خلف المقام مباشرة. نقول يا أخي في حال الزحام لا تؤذي إخوانك بأن تصلي خلف المقام فتؤذي الطائفين وتضيق عليهم، وربما جاء إنسان يلتفت إلى يمين أو يسار فيقع على وجهه بسبب إنسان ساجد. عدم أذية المؤمنين خير لك من أن تصلي خلف المقام مباشرة، عدم أذية المؤمنين خير لك من أن تصلي خلف المقام مباشرة. الذي يصلي بعيدا عن المقام حتى لا يؤذي المؤمنين أعظم أجرا من الذي يصلي خلف المقام وهو يؤذي المؤمنين. يا أحبة، إذا كان الذي يؤذي المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم في طرقهم، فكيف في مساجدهم؟ وذلك يا إخوة أهمس همسة هنا، هذه الهواتف التي في جيوبنا نعمة من الله، ولكن للأسف قد أسأنا استخدامها، ومن سوء استخدامها أن الإنسان يأتي ويدخل في الصلاة ويترك صوتها مفتوحا ثم يرتفع الصوت أثناء الصلاة، ربما شوش على الإمام وشوش على المصلين، وهذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا. وأشد من هذا أذى تصدح أصوات الموسيقى والغناء في بيت الله، الإمام يقرأ كلام الله وهذا يخرج من جيبه صوت الغناء والفحش والموسيقى. وهذا يؤذي المؤمنين في صلاتهم في عباداتهم في بيت ربهم. فكيف يطيب لمؤمن أن يتساهل في هذا الأمر؟ والله لو أدركنا حقيقة هذا الأمر لكنا حريصين جدا على تفقد هواتفنا قبل أن ندخل في صلاتنا. إن لم نغلقها نجعلها على الصامت بحيث ما يخرج منها صوت، وإذا نسينا، والإنسان قد ينسى، إذا ارتفع الصوت نخرجها ونغلقها ولا نؤذي المؤمنين. وعجيب بعض الناس يقول يا أخي أنا أنسى ما أنتبه، تجد حريصا إذا دخل إذا جاء يريد يدخل المسجد يبحث لنعله أعز الله السامعين عن مكان آمن ويعرف المكان ويضبطه، لكن هذا الأمر يتساهل فيه. وللأسف في هذه الأيام إما أن تسمع قصيدة شركية، بعض الناس يضع البردة في هاتفه والبردة من قصائد الشرك بالله، وفجأة وأنت في بيت الله في صلاة توحد الله تقول الله أكبر، وإذا به يقول يا شرك، يعف اللسان عن قوله حتى على سبيل التمثيل، أو موسيقى أو غنى، وهذا حرام في غير المسجد، حرام على كل حال، لكن تعظم المصيبة في المسجد. فينبغي يا إخوة أن نحذر من أذية المؤمنين في صلاتهم بهذه الهواتف. أقول إذا كانت أذية المؤمنين في طرقهم يستحق بها المؤذي لعنة الله، فكيف بأذية المؤمنين في المساجد؟ كيف بأذية المؤمنين في بيت الله الحرام؟ ينبغي على المسلم في حجه كله أن يحرص حرصا شديدا على ألا يؤذي مؤمنا. بعض الناس يغتر بقوته وإذا رأى ضعيفا أمامه دفعه، وبعض الناس فهمهم عجيب. مرة في المسعى رأيت شخصا يدفع الناس يمينا وشمالا، آتاه الله بسطة في الجسم، فقلت له يا أخي لا تؤذي إخوانك، قال الحج جهاد. قلت سبحان الله، تجاهد إخوانك تؤذيهم وتذبحهم وتقول الحج جهاد؟ الحج جهاد كل ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ازدحامهم قال لا تقتلوا أنفسكم. يحذر المؤمن في حجه من أن يؤذي مؤمنا. احرص على أن ترجع من حجك وأنت لم تؤذي مؤمنا، إن لم تعن مؤمنا فعلى الأقل لا تؤذي مؤمنا. فالشاهد الذي دعانا لهذا أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن أذية المؤمنين في الطواف بقصد أن يصلي خلف المقام فيؤذي الناس وتسبب في أذاهم الحسي والمعنوي. وإذا صلى الإنسان في مكان وجاءت امرأة تريد أن تمر بين يديه فليمنعها ولو بيده، ما يضر، يشير إليها، فإن فهمت الحمد لله، إن لم تفهم مد يده وثبتها، إن لم تفهم يمسكها ويمنعها من المرور، وهي امرأة يجوز ولا حرج ولا يضر صلاته. هكذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل، لكن بشرط أن لا تقف في طريق الناس وتريد أن تمنعهم. بعض الناس يصلي في الطرقات الآن، والقائمون على المسجد جزاهم الله خيرا يسهلون للناس، فيأتي يصلي في الطريق ثم يتأخر ركعتين وثلاث ركعات، ويأتي الناس يريدون الخروج، الناس جالسون قبل الأذان بساعة وجاء بعد الإقامة بركعتين وثلاث، ثم واقف في الطريق وكل ما أراد أحد يمر منعه، وربما كان هناك مريض يحتاج أن يخرج، يحتاج إلى دورة المياه عز الله السامعين، ينبغي على اللسان أن يحرص أن يكون بعيدا عن طرقات الناس في صلاته، حتى لو احتاج الأمر أن تمشي طويلا حتى تصل إلى مكان، ما دمت تأخرت لا تؤذي فيه أحدا إذا قمت تقضي ما بقي من صلاتك أو تؤدي ما بقي من صلاتك. المهم يا إخوة، ليكن شعارنا رحمة بعضنا ببعض، وألا يؤذي مؤمن مؤمنا، وأن نجتهد في ذلك ما استطعنا. إذن إذا كنت تصلي في المسجد الحرام ومرت امرأة بين يديك بكامل جسمها فإن صلاتك على الراجح تبطل، هذا إذا لم تكن خلف الإمام، وهذا يجب أن أنبه عليه لأن بعض الناس ما يفهم هذه القضية. إذا كنت خلف الإمام فلا يضرك ما مر بين يديك، أن تصلي الإمام يصلي وأنت خلف الإمام، وجاءت امرأة ومرت بين الصف كله بين يدي الصف كله صلاتهم صحيحة، الإمام سترة لهم. لكن الكلام إذا كنت تصلي لوحدك أو كنت أنت الإمام ومرت امرأة بينك وبين سترتك أو بينك وبين موضع سجودك إن لم تكن لك سترة، فإن صلاتك على الراجح تبطل بهذا المرور. نعم.
أحسن عليك. يقول رجل دخل مكة قبل عدة أيام بنية أنه سينوي يوم التروية الحج كأهل مكة من هناك، ولم يعقد النية من الميقات ولم يعتمر، ورجع أمس إلى المدينة، فماذا عليه؟
ها آخر شيء إيش
قال؟ ولم يعتمر.
لا ورجع إيش؟
ورجع للمدينة.
إيه.
أولا يا إخوة، من مر بالميقات وهو مريد للنسك ولا يريد الرجوع من مكة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يمر بالميقات ويذهب إلى مكة ثم يحرم من هناك. هناك فتوى ليس عليها نور العلم تنشر بين الحجاج، وهي أنك إذا ذهبت إلى مكة وتنوي الإقامة 4 أيام أو أكثر في مكة ما يلزمك أن تحرم من الميقات، تحرم من مكة لأنك صرت من أهل مكة، وهذا جهل عظيم. من فعل هذا فعليه دم. من مر بالميقات وهو يريد النسك ولا يريد أن يرجع قبل النسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يفعل وأحرم من مكة ولو بقي شهرا كاملا في مكة فإن عليه دما. أما إذا مر بالميقات وهو يريد الرجوع، أقرب شيء لنمثل به السائقون، السائق الذي ينقل الحجاج وهو يريد الحج هذا العام لكنه يذهب إلى مكة ليرجع إلى المدينة، يذهب إلى مكة ليرجع إلى المدينة، هو لم يذهب الآن يريد الحج، هو يذهب يوصل الحجاج ثم يرجع إلى المدينة ثم هذا ما يلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما في آخر مرة يذهب فيها من المدينة يجب عليه أن يحرم من الميقات. هذا الأخ ذهب إلى مكة ولم يحرم من الميقات على أنه سيحرم يوم التروية اليوم 8 من مكة بالحج، ولكنه رجع إلى المدينة الآن، نقول لا شيء عليه، عليه أن يستغفر الله لأنه عزم على ما لا يجوز وهو أن ترك الإحرام من الميقات والإحرام من داخل مكة مع أنه ليس من أهل مكة، عليه أن يستغفر الله من هذا ويحرم من الميقات إن شاء الله إن أراد الحج. نعم.
أحسن الله إليك، يقول هل يجوز للحاج المتمتع أن تكون عمرته عن غيره؟
نعم، الكمال في التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، لكن يجوز أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر ويكون متمتعا، ولا يقدح ذلك في تمتعه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.